الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الفوائد التربوية من هذه الآيات، قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يقول: سمى ذلك روحا لما يحصل به من الحياة النافعة. القرآن والوحي يحيي الله عز وجل به القلوب. يقول: لما يحصل به من الحياة النافعة، فإن الحياة بدونه لا تنفع صاحبها البتة، بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. يعني إنسان بدون وحي وبدون قرآن هو أشد غفلة وأشد يعني أحط درجة من البهائم، كما قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني لأن البهيمة نفسها عارفة هي خلقت لي، وبالتالي مسخرة فتفعل ما خلقت من أجله. فهو يقول: بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. على نهاية الحيوان إيه في الآخر؟ هيبقى إيه؟ تراب، مش هيتعذب. لكن الذي سيعرض عن القرآن وسيجعله خلف ظهره وسيجادل آيات الله تبارك وتعالى، أو سيجادل في آيات الله تبارك وتعالى وسيستكبر، ده مصير النار عياذا بالله. يبقى الحيوان كان أسلم منه إيه؟ عاقبة. وفي قوله تعالى: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، يقول: قد أحاطت جملة أن أنذروا، قد أحاطت جملة أن أنذروا إلى قوله تعالى فاتقون بالشريعة كلها. لأن جملة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا تنبيه على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد، وهو الأمر بكمال القوة العقلية. وجملة فاتقون تنبيه على الاجتناب والامتثال اللذين هما منتهى كمال القوة العملية. كلام طيب. يعني بقول لك هنا جمعت العقيدة والعبادة مع بعض والأخلاق، الجزء ده. أن أنذروها أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فكلمة لا إله إلا أنا دي إصلاح الاعتقاد، إصلاح العقيدة، أن أنت إيه؟ توحد الله عز وجل. وهو الأمر بكمال القوة العقلية والقوة الإيمانية هنا. وقوله فاتقون تنبيه على الاجتناب والامتثال اللذين هما منتهى كمال القوة العملية، اللي هو بقى تصحيح العبادة وتصحيح المعاملات والأخلاق. وفي قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، حث على استشعار التذلل والتواضع، إذ من كان خلقه من نطفة ضعيفة فإعداده نفسه في عداد الخصماء جهل به. انت كنت ايه يعني؟ انت عمال تجادل وعمال تكفر بالله وعمال تلحد في ايات الله، انت كنت عبارة عن ايه؟ لا تنسى اصلك عبارة عن نطفة، ماء مهين. يقول: فاذا اذ من كان خلقه من نطفة ضعيفة فاعداده نفسه في عداد الخصماء جهل به واغفال لمراعاة ما خلق منه. انت لازم تراعي ان انت خلقت من نطفة ومن ماء مهين، فلازم يعني يكون عندك تواضع وعندك ذل وعندك خضوع لله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، دليل على أن التكبر متولد في الإنسان من قلة معرفته بنفسه وفكره فيما خلق منه. يعني الإنسان ليه بيتكبر؟ لأنه لم يعرف نفسه مع حق المعرفة. المفروض يعرف نفسك، تعرف نفسك كويس. انت ضعيف جدا، خلقت من ايه؟ من نطفة، وفي الاخر انت هتكون جثة نتنة في قبرك يأكلها ليه؟ يأكلها الدود. بعدين ليه بقى ان انت تتكبر؟ طب انت بتحمل في بطنك العذرة اللي هي البول والبراز عياذا بالله، انت بتتكبر على ايه؟ ده انت بتتأفف مما تخرجه، انت تتأفف مما تخرجه. فلا بد الإنسان أن يعرف قدره. وأيضا مما يسبب التكبر عدم معرفته الكاملة بربه سبحانه وتعالى. فالمتكبر اسم من أسماء مين؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالكبرياء له وحده سبحانه وتعالى. أما نحن فنحن عبيد، فلابد أن نتواضع وأن نذل وأن نخضع وأن نعترف بضعفنا وقوة ربنا سبحانه وتعالى وكبريائه سبحانه وتعالى. فيقول هنا دليل على أن التكبر متولد في الإنسان من قلة معرفته بنفسه وفكره فيما خلق منه. لابد أن أنت تعرف أنت خلقت من إيه وخلقت لإيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليه؟ إلا ليعبدون. وفي الفوائد العلمية واللطائف يقول: لفظ الأمر، أتى أمر الله، لفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول، فالمفعول مخلوق كما قال تعالى: أتى أمر الله، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهنا المراد به المأمور به، يعني الأمر ده قد يأتي بمعنى مصدر أمرت أمرا، وقد يأتي بمعنى اسم المفعول، يعني الأمر مقصود به ليه؟ المأمور به، المأمور إيه؟ به، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر إن يوم القيامة ده إيه؟ سيأتي في وقت حدده هو ولا يعلمه إلا إيه؟ إلا هو. قال الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهنا المراد به المأمور به، ليس المراد به أمره الذي هو كلامه. وأما في قوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ده المقصود به الإيه؟ الأمر فعلا الذي أنزله الله عز وجل ليلتزم به العباد. يبقى الأمر أفهمها منين؟ من السياق، إما أن تأتي بالمصدر ذلك أمر الله أنزله إليكم، وإما أن تأتي بمعنى اسم المفعول، قال تبارك تعالى: أتى أمر الله فلا إيه؟ فلا تستعجلوه. بفهمها منين؟ بفهمها من سياق الإيه؟ الآيات. فأمره هنا ذلك أمر الله أنزله إليكم كما في سورة الطلاق، فأمره كلامه، إذ لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن سبحانه وتعالى. يبقى كلمة الإنزال هنا توضح إن إيه؟ إن ده إيه؟ كلامه سبحانه وتعالى. وهذا كقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا الأمر هو كلامه سبحانه وتعالى. وهذا كلام في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. وقول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، يدل على أن نزول الوحي بواسطة مين؟ بواسطة الملائكة، وأن النبوة عطاؤه تعالى، فالنبوة عطائية لا كسبية. طب خدناها منين دي بقى؟ عطائية لا كسبية، يعني مش واحد يقول لك ايه والله انا هقعد زي ما بعض الفلاسفة بيقول لك ايه، ان احنا نقعد بقى نجتهد وندنين نعمل رياضة ونتريض، رياضة مش رياضة البدنية، رياضة قلبية، ونجلس في خلوات عشان ايه؟ نكتسب الايه؟ ما اكتسبه الانبياء، بل نكون اعلى من الايه؟ من الانبياء. ايه الدليل؟ ان هي عطائية، عطاء من الله، وليست ايه؟ كسبية، انني ممكن اكتسبها بكثرة عبادة وزهد وايه؟ وتصوف وغيره. ايه الدليل من الآية دي؟ ها؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. على من يشاء. على إيه؟ من يشاء. الأمر يرجع لمين؟ لمشيئته سبحانه. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى مشيئته يعني مترتبة على حكمته وعدله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني اصطفاؤه يكون عن حكمة وعن علم وعن عدل سبحانه وتعالى. يبقى الموضوع مش راجع لإيه؟ مش راجع لكسب، لكنه عطاء من الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. بقالوش لهم ولكننا مثلا زهدنا وتصوفنا واكتسبنا، لا، ولكن الله يمن على من يشاء ايه؟ من عباده. فقال هنا: وأن النبوة عطاؤه تعالى، فالنبوة عطائية لا كسبية، كما في نظم الدرري للبقاعي. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، هذه الآية وأمثالها رد على الكفار في قولهم: لولا نزل هذا القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم عايزين ايش معنى يعني محمد؟ طب اشمعنى مش نزل القرآن علينا احنا وعلى واحد مننا ليه؟ ليه يعني؟ اشمعنى؟ فربنا بيرد عليهم على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ينزل ملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في سورة النعم. أول نعمة نعمة التوحيد، نعمة الإيمان. قال: التي تسمى سورة النحل. يبقى دي أول آية، أول نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، بدأ بنعمة الإيه؟ التوحيد، بنعمة الإيه؟ التوحيد. لذلك أنت حضرتك لما تيجي تستيقظ من النوم في الدعاء اللي هو إذا تعرى الإنسان من النوم، يعني أنت استيقظت قبل الفجر كده وكشفت الغطاء بتاعك، بتقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله. يعني انت كأنك بتحمد ربنا على الايه؟ على هذه النعمة، نعمة التوحيد، ونعمة ان ربنا رد ليك روحك. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله الى اخر الايه؟ الى اخر الحديث. وقوله تعالى: ينزل ملائكة بالروح من امره على ما يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. يقول: حسنت ان النذارة هنا، وان لم يكن في اللفظ ما فيه خوف. يعني هنا اللفظ الآية ما تحسش ان في حاجه تخوفك. ينزل ملائكة بالروح من امره على ما يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. يقول: حسنت النذارة هنا، وان لم يكن في اللفظ ما فيه خوف، من حيث كان المنذرون المنذرون هنا، يعني دي مش فيها خوف لمين؟ للمؤمن، لكن المنذر هنا الكافر. ها، من حيث كان المنذرون كافرين بألوهيته، ففي ضمن أمرهم مكان خوف، وفي ضمن الإخبار بالوحدانية نهي عما كانوا عليه، ووعيد وتحذير من عبادة الأوثان. يعني الآية دي فيها إشعار بتهديد ووعيد هؤلاء الكفار، لأنهم يعني عبدوا مع ربنا تبارك وتعالى الأوثان. وقوله تعالى: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، سبب عن وحدانيته التي هي منتهى كمال القوة العلمية قوله آمرا بما هو أقصى كمال القوة العملية فاتقون. يبقى الإنسان طالما وحد ربنا سبحانه وتعالى والقوة العلمية عنده قد كملت، لابد أن يلجئه ذلك ويضطره إلى كمال القوة العملية للعبادة وتحسين الأعمال الأخلاق والمعاملات. أخيرا، في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، الاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من سائر الأدلة وأجمع، أكبر من سائر الأدلة وأجمع، لأنها محتوية لهما. السماوات والأرض بتحتوي كل شيء، بتحتوي إيه؟ كل شيء. فبالتالي لما استدل بخلق السماوات والأرض، يعني بستدل بما فيها من مخلوقات، يقول: لأنها محتوية لهما، ولأنهما من أعظم الموجودات، فلذلك ابتدئ بهما، كما قال سبحانه: لخلق السماوات أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.